بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. المرتبة الرابعة من مراتب العلاقة بين الحديث المفسر للقرآن وبين القرآن، أن يبلغ الحديث في اختلافه عن المضمون القرآني حدا بعيدا بحيث لا يمكن عرفا التصديق بهما معا، بل يكون في الأخذ به بنظر العرف مخالفة للقرآن، مخالفة للقرآن نفسه. وهنا لا إشكال في سقوطه عن الحجية لوضوح محورية القرآن في معارف الإسلام، ولأنه سينطبق على هذا الحديث أنه مخالف للكتاب، وذلك وحده كاف لإسقاط حجيته. أضف إلى ذلك أن حديث الثقلين نفسه هو يقتضي سقوط حجية الخبر من هذا القبيل. بيان ذلك أن حديث الثقلين الذي دل على أن القرآن والعترة لا يفترقا، فإنه في حال وجود نصين حديثيين مخالف للقرآن غير معلوم الصدور سينكشف من قاعدة عدم افتراق الأترة مع القرآن، وكون هذا الحديث المروي عن الأترة مخالفا للقرآن سينكشف أن هذا الحديث ليس صادرا منه، أن هذا الحديث حتى لو كان صادر فهو ليس مقصودا، لأنه مخالف للجهة التي ذكرتها، لأنه فرض أنهما لا يفترقان. فإذا فرض أن هذا الحديث مخالف يعني ماذا؟ يعني راح يصير الافتراق، لأنه راح يصير ما عن العترة مخالف للقرآن، مو معقول. إذن هذا من الواضحات، هذا من الواضحات من الضروريات. وعليه فإما أن يعلم يقينا بكونه ليس صادرا من المعصوم، وأن هناك كذبا وتزويرا عليه، فلا بد من تكذيبه تبعا لليقين بذلك. إذا حصل العلم اليقين بذلك، وهذا نادر، اليقين هو من أقل ما قسمه الله بين الناس. وإما أن يحتمل ولو بأدنى احتمال أن هذا الحديث صادر عن المعصوم، ولكن هناك التباسا في أمر ما أوجب ذلك، أوجب الاختلاف، مثل عجز المتلقي عن استيعاب بعض الحقائق. هو نفس الإنسان يقول ربما يوجد حقائق لم أتمكن من إدراكها، وهذا أمر طبيعي جدا. لو نظر المرء إلى ما كان إلى ما يعرف من نفسه قبل سنين لوجد أنه، طبعا إذا كان هو طالب طبيعي، الطالب الطبيعي هو اللي يتقدم في مدارج العلم، سيقبل لا هو يتراجع نعوذ بالله، فهو يجد من نفسه أنه قبل سنين كان قاصرا عن إدراك بعض الحقائق، الآن بدأ يدركه، سواء كان إثباتا في دخولها في الدين أو نفيا في خروجها عن الدين، صحيح لو؟ فهو كما جرب نفسه في هذا الشأن فهو في معرض أن يبتلى بهذا الآن بالنسبة إلى واقع الحال، صحيح؟ لأن المسافة بينه وبين فهم الحقائق وإدراكها أبعد بكثير من المسافة بينه الآن وبينه سابقا، صحيح؟ إن الدين متين فأوغل فيه برفق. على أي حال، أو كون المراد من الحديث غير ما يبدو من ظاهره فهو صحيح، هذا الظاهر ما يمكن قبول، لكن هو ربما المراد من الحديث غير هذا الظاهر. أو كون الحديث مبتورا لم يصل إلينا كاملا. إذا بالكم قضية إن الله خلق آدم على صورته فحديث، فأنا ماكو مجال أن نتوسع كثيرا في هذا المطلب، حتى نكتة الإنسان يلتفت إليها، لأن هو هذا المطلب نفيس، ربما من المفيد جدا إعادة إخراجه بصيغة يعني قرآنية كبحث قرآني يصير من أصول التفسير. الآن لسنا بصدده، ولكن يمكن أنه نجد مثالا لذلك في بعض التفاصيل المعروفة المعهودة. لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يخلق خلقه على صورته، هو سبحانه وتعالى هو عند الصورة، هو أجل من ذلك سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولكن هنالك بيان وتتم للحديث تكشف أن القضية أصلا ليست مرتبطة بصورة الله، نعوذ بالله. نعم، مرجع الضمير مختلف أصلا، أو غير ذلك مما لا يمكن نفيه في غالب الأحاديث، نفيه قطعا يعني نفيه الجزم بنفيه أقصد يعني. فلا بد حينئذ أن لا يتعامل معه كحجة، من جهة لا نتعامل معه كحجة، وأن يرد علمه إلى أهله الذين اشترطوا في قبول ما يرد عنهم من أحاديث عدم مخالفتها لكتاب الله عز وجل. ولكن هل يصح في مثل هذه الحالة أن يكذب الحديث، يعني يحكم بكذبه، يصير تبني لكذبه، أو يضرب به عرض الجدار كما يتجرأ على ذلك كثير من الباحثين؟ كلا ثم كلا، لكثرة ما ورد من النصوص التي تحذر من ذلك وتبين المجازفة الكبيرة التي يستبطنها تكذيب الحديث. فهو وإن ورد هذا المضمون، وإن ورد في بعض الأخبار الشاذة غير المعتبرة المتضمنة للأمر بأن يضرب بمخالف الكتاب عرض الجدار، أو ورد في بعض الأخبار التي لا يصح أن نعبر عنها أنها شاذة غير معتبرة من التعبير عنه بأنه زخرف الذي يظهر بدوا في التكذيب. عندما يقول زخرف ربما ظاهره البدوي هو التكذيب، ولكنه معارض بما ورد من الأمر بتركه. واضح إن شاء الله. كما فيما رواه لعله الصدوق عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام. فلاحظون هذا الحديث سند رفيع، قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، ولم يقل فكذبوا. أصلا بعض التعبيرات، الحديث طويل، بعض التعبيرات وردت فردوه إلينا، بعض المؤلفين حذف إلينا فكتب فردوه، ولا قد يكون موجود حديث فردوه أنا ما أنفي أنه ربما يوجد حديث فردوه، لكن ردوه أيضا أعم من أن يكون أنه يكذب أو أنه يرد، يعني لا يقبل في مقام العمل، لا يعتمد. واضح إن شاء الله. وربما هو بعد الاستئناس له بما صدر بما ورد من أحاديث أنه ردوه إلينا، يصير معنى ردوه يعني ماذا؟ يعني ردوه إلينا. فلا بد أن يجمع بينهما بحمل الزخرف على لزوم التوقف والحذر. عندما يقول زخرف يعني احذر أن يكون هذا زخرف، أن يقول ما خالف كتاب الله فهو زخرف، لم نقله مثلا زخرف يعني ليه خدعة، لأنه هو الأمر المزخرف اللي هو به منشأ لأنه يموه عليك ويخدعة، فأنت أحذر منه. فيصير كاشفا عن لزوم التوقف والحذر من الانسياق معه، وإلا في البناء على التساقط. يعني إذا صار معارض بين حديث الزخرف وأحاديث الرد إلينا أو أحاديث التوقف أو أحاديث مثلا ما أشبه ذلك مما ذكرنا، مثلا قال فدعوه وما أشبه ذلك، إذا صار عندنا تعارض أن الموقف من الحديث ما هو يكون بهذا النحو أو بذلك النحو، في مثله ماذا؟ قد يحصل تعارض وتنافي بين الطائفتين، فظاهرين يتساقط، يتساقط ظاهر. أو نجمع بينهما جمع عرفي، جمع عرفي الأنسب والأقرب ماذا؟ من يقول ردوه إلينا وأمثال ذلك، هو هذا ما يتحمل أنه كذبوا، يعني ابنه على أنه هو عدم وكذا. فشي يصير؟ يصير دليل الزخرف اللي هو قد يكون ما بي إلا الظهور مناسب للتكذيب، دليل الزخرف يحمل على أنه هو بيان الأمر الواقعي، أنه هذا المخالف الواقعي للكتاب، إحنا لم نقل هذا البيان قضية واقعي، فأنت في مقام العمل يجب أن تحذر، لأن ربما هنالك أمر مزخرف أنت لازم تحذر من عنده. فش راح يصير؟ الموقف العمل الظاهري في رده، الموقف الواقعي ثبوتي في ماذا؟ في أنه زخرف لأنه لم نقل، فيصير هذه طريقة وجه جمع بينهما. أو لا نقول أنه لا يمكن الجمع بينهما، يستقر التعارض، فماذا يحصل؟ يصير تساقط لهذين النصين نتوقف فيهما، وماذا نفعل؟ نرجع إلى عمومات عدم جواز تكذيب الأمر اللي بي مشكلة بي ريب، الأمر المريب الوارد عنهم عدم جواز تكذيب. عندنا نصوص عامة ما مأخوذ بها أنه مخالف الكتاب ليست مخالفة للكتاب كذا، بيان قضية عامة، شو نقول العموم الفوقاني للمسألة نرجع، وهو لزوم الحذر والتوقف. وهذا هو الأنسب الإنسان، يعني هو حتى لو قال كذبوه، من احتمل أنه المراد من كذبوه جدا بعيد، يعني كلش بعيد، أنه عندنا تكليف بأنه نتصدى لتكذيبه، مثل ما عندنا تكليف بأن نتصدى للرد على أهل البدع والري، عشان الظاهر ليس كذا. فشي يصير؟ الإنسان يتوقف يتحفظ، ما يبني عليه، ما يتبناه، صحيح يتوقف. فشي يصير؟ يتوقف يحتاط. وإلا يعني إذا لم يتم الجمع العرفي بأي نحو من ما ذكرنا أو لم نذكر، فالبناء على التساقط، ومن ثم يرجع إلى الأدلة العامة التي توجب التثبت والتورع عن التكذيب فيما لا يعلم كذبه، خصوصا مع ملاحظة ما ورد من التحذير الشديد من التورط في تكذيب الأخبار، ومنه ما رواه الصفار في بصائر الدرجات قال حدثنا محمد بن عيسى قال أقرأني داود بن فرقد كتابة إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه. هذا كلمة جوابه بخطه يبدو أن محمد بن عيسى يتبناها، قضية ما مرتبطة بتقييم داود بن فرقد، ولا كان شي يقول وقال انه خطه صحيح، معناه محمد بن عيسى يعرف خط الامام صحيح، وجوابه بخطه فقال نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه. هذه الفترة هي بعد فترة تجميع الأحاديث والنصوص، يعني من أكثر الفترات اللي كان بها الثراء بالأحاديث هي فترة الإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام. إن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم في فترة الظهور، وهذا الموروث تقريبا كان بأكثر درجة هو مجتمع. بعد هذا بدت عمليات التبويب والتنظيم والمحافظة عليه، صحيح موجودة وتطورت تدريجا، كتبت الكتب، جمعت المجامع إلى آخره، الأصول 400 ما أشبه ذلك من الأمور بدت. ولكن أكثر فترة بها ثراء من حيث كثرة الأحاديث هي حسب الظاهر هذه الفترة، وهذه الأحاديث أيضا كان فيها ما فيها. فيأتي السؤال إلى الإمام عليه السلام، نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل على اختلافه؟ إذا نرد إليك فقد اختلف فيه. على كل حال إذن نرد إليك فقد اختلف فيه، لعله هكذا العبارة مو كلش يعني واضحة شلون تقرأ. المهم فكتب وقرأته، واضح أنه السؤال بغض النظر عن غموض هذه العبارة في السؤال اللي هي تفصيل في السؤال، لكن واضح أنه يسأل عن هذه الأحاديث اللي هي بها اختلاف وبها مشكلات. فكتب وقرأته ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. هذا اللي هو تلتزمون به وتبنون عليه، غير تردونه إلينا. واضح إن شاء الله. طبعا هذا فيه فائدتان، هذا المنهج فيه فائدتان. الفائدة الأولى هي تصحيح بعض الإفراط عند بعض المؤمنين في اعتماد كل ما هو موجود من كتبنا من أحاديث، والتعامل عملا معه كأنه هو هذا من السنة ومن الأتراك، والتوجس والقلق الشديد من الحديث عن اعتبار السند أو الوثوق بصدوره أو التثبت منه، وكأنه هذا سيؤدي إلى التشكيك فيما عندنا من الرصيد الحديثي. فش يصير تبني لأي شيء؟ فتفسير المنسوب للإمام العسكري شو يكتب؟ يكتب الحسن بن علي العسكري كذا، يجزم أصلا، يجزم بأنه هو هذا التفسير، مع أنه هناك كذا إشكال على هذا التفسير يوجب التوقف، يوجب الريب. أصلا الإنسان هو لا يقرأ هذا التفسير يصير عنده قلق شديد في أنه صادر من الإمام عليه السلام، توقف بأمور موجب سند أيضا موتى. أقول مع ذلك يصير تبني، يسموه هذا تفسير، وكأنه هذا مثل نهج البلاغة مثلا، وكأنه هذا مثل بعض النصوص مثلا المعروف أنها واردة عنه صلوات الله عليه. نهج البلاغة من ادعى أنه كل كلمة فيه، لكن هو موثوق بصدور أعم من أغلب منه، وهنالك جهود وأبحاث بينت أن هذه النصوص أغلبها هي مروية مو فقط راويها الرضي، من الأمور اللي كانت معروفة في تلك العصور في نسبتها لأمير المؤمنين عليه السلام. جزا الله السيد الخطيب مثلا إنسان ما لدي أبحث من أجل بلاء شاهد هنا أن يصير تبني بهذا النحو. من جانب آخر أكو حالة من الاستهداف للتراث الروائي بطريقة توجب التشكيك به بشكل شبه كامل، أن هذا فيه دس وفيه تدليس وفيه إسرائيليات وفيه وإلى آخره. وهؤلاء المتطرفين من الصنف الأول السؤال والتدقيق فيه شو يصير؟ كأنه يقلقهم من ماذا؟ من الصنف الثاني. والصنف الثاني اللي هم بانون على هذا الحالة اللي هي تقريبا يعني تؤدي إلى تشكيك بمجمل التراث، شو يصير؟
هم ينقدون ماذا؟
الصنف الأول، واضح إن شاء الله.
وطالما في الجهل كان التطرف مغريا بمزيد من الجهل، بينما الطريقة العلمية التي تستند إلى الأحاديث الشريفة وحتى تستند إلى المنطق العقلائي في الأخذ بمثلا النصوص والروايات الموثوق بصدوره يعتمد، غير الموثوق بصدوره يتحفظ فيه. زين، يصير عندنا حديث ضعيف، يعني هذا ما نستفيد من عنده؟ لا، أكثر الأحاديث الضعيفة لعله بحسب تجربتي. تدرون أخوكم الصغير تجربتي ليست فقط في البحث الفقهي والأصول، لأنه دوما عندنا اهتمام بمتابعة النصوص في مختلف الأبواب فيما نحن بصدده من محاضرات، فعندنا نظرة واسعة للتراث في مختلف الأبواب وحسب الظاهر، يعني ما أقدر أجزم بهذه الأمور، لكن أقول أغلب الأحاديث الضعيفة بحدود إدراكي، أغلب الظن، هذا التعبير أدق، أغلب الظن أن أغلب الأحاديث الضعيفة يوجد ما يناسبها من ماذا؟ من الأمور اللي هي إما تكون منسجمة مع النصوص القرآنية، وإما تكون منسجمة مع ما هو معروف وثابت من السنة الشريفة من الأحاديث الأخرى المعتبرة. فهذا الحديث الضعيف هو أيضا ينفع في زيادة البصيرة وفي تأكيد بعض الحقائق. نعم، بعض الأمور تبقى هي بها شيء من الشذوذ والريب، وهذا الشذوذ والريب ولو احنا قد يكون نشوف الريب بسبب جهلنا كما قلنا، مو دائما انه يكون بسبب يعني التفاتنا الى الحقائق، قد غفلتنا عن بعض الحقائق، لكن هذا نتوقف من عنده. فلهذا الصورة الحصيلة ان اكثر الاحاديث عندنا خصوصا في جوامعنا الاساسية، يعني خل اسمي الامور باسمائها، يعني العام الأغلب من نهج البلاغ، العام الأغلب من تحف العقول، العام الأغلب من المحاسن، العام الأغلب جدا من الكافي، العام الأغلب من التهذيب، العام الأغلب من كتب الصدوق رضوان الله عليه، معاني الأخبار، مو بس من لا يحضره الفقه، لا، معاني الأخبار، ألل الشرائع، ثواب الأعمال، ما أشبه ذلك من الأمور. العام الأغلب من هذه النصوص مستدركات مستطرفات السرائر، الأعم الأغلب منها هو يوجد له ما يناسبه إما في كتاب الله وإما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله مما هو معروف ومعتبر، وإما في أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم الآخرين، إلا ما قل وندر. هذا الذي قل وندر أيضا لا معنى لأن نتورط في تبنيه، لا معنى لأن نتورط في تبنيه ونحولها إلى شيء يشبه المسلمات ونحفظها لجمهورنا من خلال منبرنا المحترم اللي هو مصدر المعرفة عندنا، هذا لازم يصير حذر من عنده. لماذا؟ لأن هنالك قواعد، هنالك ضوابط هي مأخوذة منهم صلوات الله عليه. فالآن نفرط بهذا الشكل على أساس ماذا؟ أن احنا نتبنى الأحاديث وما أشبه ذلك، ولا احنا نفرط أيضا بهذا الشكل أيضا بطريقة غير يعني ملتزمة بالسيرة العقلائية ولا ملتزمة بالضوابط في قبول فلهذا الإنسان دوما أول ما يريد ينقح مثلا ويلاحظ الأحاديث والنصوص يلاحظ سندها المعتبر، إذا وجد أنه هذا الأمر موجود من ناحية سندية أو متضافر في الكتب اللي هي ما بها ريب يصير عنده وثوق، إذا صار عنده وثوق بشكل طبيعي بعد هذا ما يتناسب معها من المراسيل من ما رواه الضعفاء والغلاة ما أشبه ذلك من الأمور لا بأس، هذا هم يذكره ويستفيد من عندها ويعتمد عليها كجزء من كل، كجزء من كل، مو أنه وحدها يريد يعتمد عليها. أنا أي تقدير وروا أيضا فقط حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن محمود عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول أما والله، أصلا هذا الحديث هو منبه، هذا الحديث يمكن أن نسميه إرشادي حتى لو كان على كل حال، سخل نقرأ الحديث وأنت شوفوا شنو تفهمون منه. أبو عبيد الحذاء ماذا؟ عن أبي جعفر قال سمعته يقول: أما والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم بحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إلي الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به وهو لا يدري. لاحظ التنبيه إلى الاحتمال وبيان لخطورة الإقدام على المغامرة بهذا المحتمل، على رد هذا المحتمل وعلى التغافل عن خطورة هذا الاحتمال وما يحمله، وهو لا يدري، يعني يشير إلى الاحتمال، ينبه إلى أهمية هذا الاحتمال وخطورة ما فيه من محتمل عظيم، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. من هو في مثل هذه الحالة إذا كذب شحسي كذبهم، ما صدقهم، ما سلم لهم، ما أخذ منهم، ما حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله فيما أوصى به من ملازمة عترته والتمسك بهم وما إلى ذلك من الأمور الأساسية المقاومة لدين الإنسان. شو سر النتيجة؟ سر النتيجة خطيرة جدا بسبب ماذا؟ أنه هو صار عنده مغامرة. لماذا؟ هو يحتاط، يتوقف. من يقول يتوقفهم مو معنى كل حجة كما ذكرت آنفا، توازن، يصير توازن عند الإنسان. وقد ذكر في مختصر بصائر الدرجات أن محمد بن عيسى هو ابن عبيد وهو من رجال علي بن إبراهيم، فالحديث هذا قصير السند تام الحجية. والبحث في جواز، عفوا هذا تعليق على الحديث السابق مو تعليق على هذا الحديث، عفوا لابد شوي يصير تقديم وتأخير. نعم على أي حال بالنتيجة هذه فرد كلام قديم، وهذا إذا تحبون تابعوه أكثر إذا صار بغموض خدمتكم. والبحث في جواز الرد وحرمته طويل ومتشعب، وقد فصلناه بلي الحديث السابق على هذا الحديث. نعم والبحث في، وعلى أي حال فإن البحث في جواز الرد وحرمته طويل ومتشعب، وقد فصلناه بتوفيق الله في مباحث التعارض من أصول الفقه قبل عدة سنوات. وعلى أي تقدير فإن هذه قواعد تفسيرية كلية قد تنفع في موارد كثيرة. انتهينا من النقطة الأولى التي أسسنا فيها هذه الكبريات للعلاقة بين الحديث التفسيري وبين النص القرآني، أو فقل بعض القواعد الهامة والأساسية للتفسير بالمأثور. النقطة الثانية، احنا بينا عندنا أنحاء من العلاقة ومراتب من العلاقة، تذكرون بعد الحديث الأصلي وهذا كان قلنا عندنا أربع مراتب من العلاقة، اليوم ذكرنا المرتبة الرابعة اللي هي مخالفة، المراتب السابقة واضحة إن شاء الله. النقطة الثانية ومرتبة العلاقة بين آية إشاعة الفاحشة والرواية، رواية ماذا؟ من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله تعالى فيهم الذين يحبون أن تشاء إلى آخره الحديث. ومرتبة العلاقة بين آية إشاعة الفاحشة والرواية ظاهرين ماذا؟ هي المرتبة الثانية، وذلك لوضوح إمكان الجمع العرفي بين الآية والرواية فيخرج جزما عن المرتبة الرابعة. واضح يمكن جمع موقع احتمال المرتبة الرابعة يعني أنكم مخالفة دي لا يمكن الأخذ بها، هذا من أوضح الأشياء. ومن جانب آخر فإن الرواية وإن تضمنت بيانا لمصداق كلي، يعني مندرج هو تحت عنوان الذين يحبون فهو مصداق، لكن هو مو مصداق خارجي، مصداق كلي، واضح بعد إن شاء الله. ومن جانب آخر فإن الرواية وإن تضمنت بيانا لمصداق كلي شائع للذين يحبون إشاعة الفاحش. ولكن هذا المصداق ليس مندرجا وجدانا تحت المفاد العرفي للآية. واحد قال ما سمع ما رأته عيناه وسمعته أذناه، مو مندرج تحت هذا المصداق بإطلاقه، طبعا ليس مندرجا تحت المفاد العرفي للآية الشريفة، وإنما يتوقف، لأن واحد مجرد أن ذكر ما رأته عيناه وسمعته أذناه مو معنى أن يحب أن تشيع الفاحش، لأنه ذكر شيئا ما رأته عيناه وسمعته أذناه ولو كان بأمر معيب بسيط، وبلا إشكال الفاحش معناها العرفي البدوي هو مو الأمر المعيب البسيط، وإنما الأمر اللي هو فاحش في العيب، صحيح؟ خارق ليه واصل إلى هذا الحد. هذا بعد واضح سبق أنه أشرنا إلى هذه القضية في بداية الكلام. فإذا هذا المصداق وجدانا ليس مندرجا تحت المفاد العرفي للآية، طبعا بإطلاقه أقصد، وإنما إدراجه تحت الآية يتوقف على البناء على اعتبار الرواية، فهو ليس من المرتبة الأولى. إذن هذا حديث من قال في أخيه، من قال في مؤمن ما رأته عيناه، بعد ما يندرج في المرتبة الأولى. المرتبة الأولى اللي ما نحتاج بها إلى السند تذكرون، واللي هي رأسنا دلنا على تفسير، هذا ما تصلح أن يكون تفسير تام للقضية، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى اعتبار. وأيضا فإن الجهة التفسيرية فيه، فإن الجهة التفسيرية فيه ليست مجملة مجهولة، بحيث احنا لا نجد وجها عرفيا لإدراج هذا المصداق تحت العنوان الذين يحبون أن تشع الفاحش، فلا يندرج في المرتبة الثالثة، يعني مو مثل لؤلؤ والمرجح، يعني ما واضح عندنا الوجه في أنه هو مندرج تحت، صحيح لؤلؤ، فلا يندرج في المرتبة الثالثة، فإذا يكون في ماذا؟ فيتعين اندراجها في المرتبة الثانية لا غير. هذه الرواية يتعين أنها تصنف من صنف المرتبة الثانية، وتترتب على ذلك أحكامها، وهذا هو الغرض كما أشرت إلى ذلك سابقا، هو الغرض أصلا من الدخول في تفاصيل المراتب وبيان يعني الجهة الفارقة بينها، هو ماذا؟ هو أن نتعرف على هذه المرتبة الثانية لأنها هي كبرى ما نحن بصدده من البحث، هي القاعدة لنعتمدها في المقام. واضح إن شاء الله؟
ولكن يعني ما
رأت
عيناه وسمع
صوتها، ما هو الفرق بين لا الفرق بين الثاني والثالثة؟ شنو الثالثة؟ أنه ماكو وجه وجه واضح لإدراج هذا الأمر التفسيري تحت ذلك عنوان القرآن. لا، هذا يوجد وجه عرفا كلش موجود، وجه واضح للقضية، فيصير خلاف الوجدان، ولا هو عرفا قابل أن نقول هذا يبين أنه هذا من ذاك، فما راح يكون من صنف المرتبة. هاي يصير مثل الغناء، إذا بالكم مثال الغناء اللي هو صار بيان مصداق لهو الحديث، يصير من هذا القبيل. واضح إن شاء الله؟ ومن ثم إيش راح يصير النتيجة؟ راح يصير النتيجة أنه هذا من المرتبة الثانية. إذا صار من المرتبة الثانية لازم نلتزم بأحكام المرتبة الثانية وقواعدها العامة في مقام الاستنباط. شنو هي قاعدتها العامة في مقام الاستنباط؟ الوقت أدركنا جدا، هو أننا نأخذ بالجهة التفسيرية أولا، نحددها بالضبط. أحسنت، بعد التصديق بسبب أنه هو حديث معتبر، فإذا من هالناحية تم الأمر، ثم نأخذ بالجهة التفسيرية. الجهة التفسيرية ما هي؟ والجهة التفسيرية أولا بالضبط ما هي؟ ثانيا كيف نفيد منها فيما نحن بصدده؟ من تبين حكم الاستماع أولا إذا الغيب، والأهم من ذلك اللي هو هذا محل كلامنا بالضبط، حكم لواحق أو ملحقات الاستماع، الأمور اللي هي تتبع الاستماع من قبيل النظر إلى الإشارة والتمثيل والكتابة وما أشبه ذلك من الأمور. في مثله ما هو، هل يمكن أن نستفيد من هذه الرواية ومن الجهة التفسيرية فيها حكم هذه الأمور أو لا؟ الذي يبدو لنا كما ذكرنا في بيان الاستدلال الإجمالي في بداية المطلب، الذي يبدو لنا هو إمكان ذلك. هم ثم تكون هذه الرواية التفسيرية لهذه الآية الشريفة من أهم الأدلة على حكم الاستماع وعلى حكم ملحقات الاستماع. ولولا أنه هنالك تأسيس لمراتب الأحاديث لكان الأمر غامضا، وربما يعتبر أشبه بالمصادرة والدعوة التي هي غير مقبولة. ليش؟ لأنه إذا ينظر إلى الحديث بصيغة أنه ماذا؟ أنه هذا الحديث دل على أن هذا المصدق، من قال في أخيه، من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذي، يقول لا تحدث عن من قال، ما تحدث عن من سمع، على أساس تجي تقول من سمع؟ شنو تقيس؟ وأحسن شي يقول لك تقيس هذا إذا ماذا؟ إذا همشنا الحيثية التفسيرية. أما إذا برزناها وعرفنا موقعها ولاحظنا نظائرها ومشابهاتها، متى تكون حجة متى لا تكون حجة بعد هذا التأصيل المفصل، نحن نوصل إلى هذه القضية، وهذا راح يفتح لنا باب قد تنفتح منه أبواب كثيرة في موارد عديدة. مثل ما احنا سهوا على الأقل في مقامنا عندنا مثال الغناء ومثال إشاعة الفاحشة، وهذا الموقع، وهو ربما يفتح لنا أبواب كثيرة في موارد عديدة يأتي الكلام عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله. سيد محمد رضا شرف الدين مريض ومسوى عملية، هم اذكروه بدعائكم من الأخوة الفضلاء خدام الحسين، وأرجو دعائكم لهم. اللهم أجمعنا على عافية بني مولانا بخدمة الخير، بخدمة الخير.
كأنه انتقال يعني من الحالة الأرضية من جسد
مواضحة، كأنه
يعني كأنه بتسلسل انتقال من المراتب إلى يعني استدلال على أنه مفعول من المرتبة الثانية، فكأنه انتقال يعني مو أرضي يعني مو مصدق.
شنو مو أرضي
يعني مو المرتبة الثالثة يعني مو أرضية، كأنه فأنتوا
مع الفاحشة وخرق كبيرة وهذه الماضي
يعني من قالت من
ضارعت عينا فلا
قضية،
وهو أبي
فهذا مو تطبيق
أرضي،
يعني عادة
يميل
إلى التطبيق التعبدي.
شوفوا إذا تبدو الضابط، أنتوا عمس خطأ في ذهني ضابطة من ضوابط ثانية في مقابل الثالث، خلينا نفكر بها أنا هاي الآن خطرت في ذهني ويحتاج إلى تأمل أكثر. إحنا نقول إذا كان المضمون القرآني بطبيعته له مراتب مشكك، فتوسعة مراتب أو تضييقها بعد هذا ما راح يكون التفسير تفسير من النمط الثالث من المرتبة الثالثة، لأن توسعة المراتب أو اختصارها، ولو اختصارها بشخص مثلا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هنا شنو أخذ المرتبة العليا والشخص أصلا مو بس المرتبة العليا، صحيح ولا؟ أو توسعتها من قبيل مثلا لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله وكذا، هناك وسع يعني لكل غناء. نقول إذا كان من هذا السنخ اللي يرجع إلى توسعة أو تضييق، هذا بعد يكون أكو مناسبة واضحة بينه وبين المعنى القرآن، صحيح. بينما إذا لا كان أمر ما واضح أنه أكو فلد نحو مناسبة بيناته، مو ملتفت إلها. يعني الذهن البشري العادي ما يلتفت إلى المناسبة، ما يتوجه. هذا يصير مناسب للمرتبة الثانية، فيصير عندنا وحدة. بس هذا ما نقدر نقول هي الضابطة التامة المطلقة، نقول وحدة من القرائن النوعية. من قد يكون غيرها، قد أكون غيرها أيضا تبرر أن يكون من المرتبة الثالثة، صحيح. لكن هذا نقدر نقول عنها يعني، بس قلنا لأنه تدمر الإنسان ما يصير يرتجل يعني هواي بالمطالب العلمية الدقيقة، مو شعر هو. فهذا كفكرة كمسودة للتأمل، خلوها في بالكم وإحنا متأملين. نقول أنه إحدى الضوابط النوعية للمرتبة الثانية هي أنه يكون النص الحديثي يبين سعة المراتب للمفاد القرآني أو ضيقة. فإذا العلاقة صير علاقة مراتب الثانية، عفوا مو الثالث، إذا العلاقة صير علاقة مراتب يصير مناسب أنه يندرج في الثانية. شو تقول من
الصحيح؟ الفاحشة
طبعا الفاحشة خبيهم كما راح نبين إن شاء الله، يجي راح نبين هاي النقطة.
زين هو مو احنا سابقا نمشي يعني عن البالي عاده اكو تطبيق في الروايات على الايات القرانيه انه اما تعبدي او صف من بعض المسافرات. بس هاي المراتب الاربعه يعني جاي
تأخذ كأنه بعض هو يترك بعض
أو شنو؟
لا، احنا نقول الأمر التعبد.
لا،
التعبد صنفان. صنف منه يتبين فيه بمجموع النصين، يتبين فيه الوجه التفسيري، صحيح. صنف لا يتبين فيه ذلك، فما لا يتبين شيء التعبد الصرف. أما هذا الذي يتبين التعبد مثل ما ينقح لي الفرد، هو بالنظر المجموعي يتنقح لي الجهة المشتركة الجامعة بينهم. هذه هي من أهم يعني شو نسميها ما نقتطفه من ثمار هذا البحث، من أهم الأمور. يعني هذا قلنا يفتح باب يعني في الاستنباط مهم جدا.
ليش ما جينا على نفس اصل التطبيق؟ هو احيانا يمكن ان نستظهر من التطبيق ان يعني مثل ما ترك الحملات نقدر نستنبط ان اكو جهه ما ملحوظه، جهه عرفيه تشمل الجميع ونحل القضيه.
مشكلة
من الخوف في هذا.
المشكله شنو؟ المشكله انه الامور عاده ما تبرز وتتبين الا ان تاخذ نقائضها او اضدادها تصير واضحه. ولا إذا أنت مثلاً ما ملتفت إلى أخوه يقول هو عادة هو نستفيد منه، لو نستفيد منه ما نستفيد. بينما من تذكر المرتبة الثالثة تذكر المرتبة الأولى اللي هي بنفسها هي تثبت، إيش راح يصير؟ يتبين المطلب أكثر، يبرز المطلب أكثر،
يعني
تخلي حدوده أكثر تبين. لأنه هو من تذكر النظائر وجهات الاختلاف أو تذكر 500 الأضداد، هذا راح يكون أوضح، يتجلى عرفا أوضح، قواعد تتجلى أوضح. بينما إذا واحد يترك الموضوع يترك بس يجي بين هاي النقطة، شي يصير؟ يصير مجرد أشبه مجرد مدعي، يعني ما راح يخلي الذي يستمع أو يقرأ مثلا كلامه هو ما راح يتذوق هذا الأمر العرفي.
استظهار.
ها، فهو ليش أكون أحوان من الاستظهار؟ أكون أحوان من الاستظهار. واحد يجي يقول عن هكذا استظهار، واحد يقول له إيه صحيح ارتكازا أنا متشايفه، ثاني يقول له لا أنا أشوف أن هذا قياس صدق صح لا؟ أكو طريقة لا، أنت تجي تبين قول أنا هنا أنا أستظهر من الشرط هذا، أنت ليش رهت للمفاهيم؟ إيش قد تعبت عليها وميزت بينات ليش؟ هو حتى تحصل هذه الغنائم في مقام الاستدلال، صح لا؟ فصار عندك المسوق لبيان الموضوع، المسوق لبيان مثلا المحمول، حدود شرط مضطرد مو مضطرد، سبب مو سبب الى اخره من هاي الابحاث المعهوده المعروفه. شنو سببها؟ ليش انت راح تبحث عنها؟ ولا اخو انت تجي للفقه مباشره شو تقول؟ تقول احنا شوف شنو تستظهر. بعض الاحيان الانسان يصير عنده سذاجه او بساطه في الاستظهار، منشاها انه يقيس على النظائر، يلاحظ النظائر، يغفل عن بعض الجهات. من تتحول النكتة الاستظهارية إلى قاعدة نوعية
صحيح هي قاعدة نوعية، مو يعني هي تصير مثل قاعدة العقلية لا تختلف ولا تتخلف، ولكن يكون لها أثر هذا الأمر. مو لهذا، هذا أصلا هو السبب، وهذا فلسفة علم الأصول. لأن ليش خلينا علم الأصول في مباحث الألفة؟ وهذا السبب. زين، هذه القضية ما مرفوضة في الأصول. احنا قلنا هذه اسمها هويتها العلمية، ما هذه أصول التفسير، صحيح؟ من أصول التفسير بالمأثر، وما مذكورة شو نسوي. هو شلون علم الأصول نشأ؟ الفقيه يحتاج إلى مطلع بالتدريج ينظر إليه، صح لو لا؟ من نظر إليه وتبلور كقاعدة يرحل، وين يروح؟ للأصول. هو احنا ما كذا فعلنا، قل هذا ما منظر إليه، بحث جديد، فش نسوي؟ كنا نفترض أنه نعطيه اهتمام خاص، ثم بعدين نرحل وين ندخل في الأصول. حتى احنا بدنا نفكر أنه وين منهجين، وين يكون؟ قلنا هذا في مباحث الجمع العرفي كذا، وأكو خصوصية للتفسير بالمأثور كذا. كنا نتأمل أنه هذا بالنسبة للحديث النبوي، إذا إجا حديث نبوي ثم إجا كلام من الإمام قال هذا من ذاك، أو إجا راد يفسره أو كذا، هذا يصير مثله لو يختلف، لأنه القرآن أكو إلى بطون، وهذا يصير المطلب بخصوصية قرآنية بقواعد مثلا كذا. القرآن حديث النبوي أيضا إلى بطون، ما إلى بطون يعني شيء يحتاج إن حتى نحدد موضوعا، قد يحتاج لنا أيضا فرد اهتمام بحثي إضافي. بس الآن إحنا مو بصددي، لسنا بصددي، نأجل. إحنا الآن شو نقول؟ نقول إحنا الآن من غنائم هذا البحث الفقهي والتأمل في مقدماته أنه أخرجنا قاعدة عامة أصولية تفسيرية، يعني من 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 شؤون علوم القرآن والتفسير. خرجنا هذه القاعدة، هذه القاعدة ما منبه لها، هذه القاعدة راح تنفعنا في موارد كثيرة. زين، يا ترى تجي أسئلة بعد هناك، قمنا بعد نفكر بمنطق القاعدة، يعني هناك كل شنا جايين نريد نثبت النتيجة الفقهية، ونفكر بمنطق القاعدة تطلع لنا أسئلة إضافية. واحد، أنه في التكوينات، لعل بعضكم أشار إلى ذلك، يمكن أنت شخصيا أشار في التكوينيات، ينفع لو ما ينفع هذا الكلام؟ يجي هذا باطل. مثلا في الحديث النبوي ينطبق أو لا ينطبق هذا الأمر؟ أيضا لازم نبحث. زين، الضوابط النوعية لكون الجهة التفسيرية، لكون الجهة التفسيرية الجهة التفسيرية واضحة أو لا، وأنه يعني الفوارق النوعية التي توجب التمييز بين الثاني والثالث، لأن من أهم المطالب من الثاني والثالث، الأول والأخير تقريبا ما تحتاجه، صحيح ولا؟ هو المهم الثاني والثالث. زين، هذا ضابط شن؟ أفرض السالفة تفتنا إلى ضابطة قلنا بدوان، ربما بعد هذا واحد من يتأمل يجون من بعد باحثون يعطون للقضية اهتمامها، ربما قال شو عندنا ثلاث ضوابط خمس ضوابط، مدري نوعية لإثباتها. يعني احنا الآن كما قلنا، إذا أخذنا هذه المراتب وذهبنا إلى النصوص التفسير بالمأثور وبدأنا ندرسها ضمن هذه الرؤية وهذه المنهجية، ربما سنكتشف كثير من الأمور، نشوف مشتركات، نقول هاي هنا ضابطة هنا ضابطة وإلى آخره.